برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. أبو محمد من الرياض يقول: بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، هل لسماحتكم من كلمة توجيهية لإخوتنا المستمعين حول هذا الشهر العظيم؟ كيف نستقبله وكيف نستغل أيامه ولياليه في أنواع الطاعات مع الابتعاد عن المعاصي والذنوب والتوبة في هذا الشهر والحرص على أعمال الخير؟ بينوا لنا جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المسلم، من نعمة الله على المسلم أن يبلغه صيام شهر رمضان، فهي نعمة من الله عليه أن يبلغه صيام هذا الشهر ويجعله في زمرة الأحياء، ينافس في طرق الخير ويسابق إلى الأعمال الصالحة. أيها الإخوة، شهر رمضان أفضل شهور العام، خصه الله بخصائص لم تكن لسائر الشهور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا أيها المسلم، من خصائص شهر رمضان وجوب صيامه على أهل الإسلام، وأن من كان من أدركه مسلم وهو مسلم بالغ عاقل مقيم وجب عليه أن يصوم هذا الشهر، وصيامه أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني الإسلام عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أيها المسلم، هذا شهر عظيم جعله الله ميدان التنافس فيه لصالح الأعمال، هيأ لكم أسباب الخير ورغبكم فيه. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. والله يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم علل ذلك بقوله: لعلكم تتقون، أي لعلكم بالصيام رمضان تكونوا من المتقين، تكونوا من المؤمنين، لأن صيامكم لهذا الشهر الذي تركتم فيه مشتهيات النفس من الأكل والشرب ومواقعة النساء طاعة لله وتقربا إلى الله وابتغاء ما عند الله من الثواب العظيم، فإنكم بذلك كنتم من المتقين بتوفيق الله. نعم، إن الصيام يحقق جانب التقوى، فالمسلم إذا امتنع من شهواته فيما بينه وبين الله لا يطلع عليه إلا الله، يدل على قوة الإخلاص ويدل على قوة الإيمان، وأنه يعلم حقا أن الله مطلع على سره وعلى نيته، عالم بأحواله كلها، وأنه وإن خفي على الناس فالله جل وعلا مطلع عليه. فإذا قوي في قلبه قوة علم جمال علم الله وإحاطته به، دعاه ذلك إلى مراقبته بامتثال أمره واجتناب نهيه في رمضان وفي غير رمضان. إن صيامك لرمضان وتعرضك للجوع والظمأ يذكرك أحوال الجائعين وأحوال الأحوال الجائعين المعوزين الذين في بلاد الإسلام تمر بهم الليالي والأيام وهم في جوع وقلة مؤونة وضعف في كل الأحوال. إنه يعرفك قدر نعم الله عليك، فلا يعرف قدر النعمة إلا من فقدها، فأنت جائع وظمآن والماء والطعام قريب منك، لكنك تركت ذلك لله جل وعلا تقربا إليه، فتعرف فضل نعمة الله عليك وإحسانه إليك. إن هذا الشهر يربي النفس على كل الأخلاق الكريمة والفضائل العظيمة، إنه صوم كل الجوارح لله. قال جابر رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك أثناء صومك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. أيها المسلم، شهر من شهور العام يمر بك، فاغتنم لياليه وأيامه، صم نهاره واتو كتاب الله فيه، وتقرب إلى الله فيه بصالح العمل. قم ما يسر الله لك القيام من الليل تقربا إلى الله وطلبا لثواب الله. في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: في رمضان من تقرب فيه بفريضة كان كمن أدى 70 فيما سواه، ومن تقرب فيه بنافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عشق من النار، فلنتقرب إلى الله بصالح الأعمال، ولنحمد الله على إدراكه، ولنتعرض لنفعات الرب، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فلنغتنم عند الفطر ذاكرين الله شاكرين لله فضله وإحسانه، عساه أن يتقبل منا. إن الله يضاعف للمسلم الحسنات في هذا الشهر، يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه، يدع طعامه وشرابه لأجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولقد وفى للصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيا إخواني، هذه الفضائل، هذه المناقب، هذه الحسنات العظيمة، إياكم وأن تضيعوها وتفرطوا فيها، فاغتنموها وفقكم الله. واحمد الله أيها المسلم وأنت في الحياة الدنيا تنافس في صالح العمل وتزود من هذه الدنيا، فإن الله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا بد من يوم نقف بين يدي الله نندم على وقت فرطنا في السيئات والمخالفات، يوم عظيم تحصى علينا فيه أعمالنا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الغنيمة الغنيمة، والجد الجد، والاستعداد لاستقبال هذا الشهر بالنية الصادقة والتوبة النصوحة. أسأل الله إذ قربنا من صيامه أن يبلغنا صيامه وقيامه، وأن يرزقنا به الجد والنشاط. كان السلف الصالح يفرحون بمقدم هذا الشهر، كانوا يسألون الله 6 أشهر يتقبل يبلغهم صيامه، فإذا صاموا سألوا الله أيضا أن يتقبله منهم. وكان من دعائهم: اللهم سلمني لرمضان، وسلمني رمضان، وتسلم مني رمضان متقبلا.
الله أكبر. وهم توجيه حول الابتعاد عن المعاصي.
يا إخواني، المعاصي في كل وقت حرام، ولكن يتضاعف الإثم بشرف الزمان والمكان. فمعصية في رمضان شر من معصية خارج رمضان، ومعصية في بلد الله الحرام سيئة شر من معصية خارج البيت الحرام.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع أبو عبد الله يقول: يكثر تخطي الرقاب في المساجد يوم الجمعة، ولكن الأئمة مع الأسف لا ينبهون المتخطيين، فما توجيه سماحتكم؟
نقول: يا أخي، تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لقسمين: إن كان يتخطى لأجل أماكن تركها المصلون ما سدوا تلك الفرج، فتخطيتها لأجل الفرجة التي ما سدها المصلون فإنهم لا حرمة لهم لأنهم لن يسدوا تلك الفرق الأمانة. أما إن تخطيت رقابهم لا لأجل فرض سدها ولكن تنافي الصف الأول ونحو ذلك وتضيق على الناس فاعلم أن هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب إذ دخل رجل يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آذيت وآنيت آذيت وآجر وتأخر. فالتقدم ليس بالأماكن، التقدم بالأبدان. ويا أيها الخطيب إذا دخل مصل وأنت تخطب لم يصلي تحية المسجد فقل له قم فصلي ركعتين كما أمر النبي سليك الغطفاني لما دخل والنبي يقول صلي قال أصليت قال لا قال قم فاركع ركعتين وتجول فيهما. وإن رأيت من يتخطى رقاب الناس كالشحاذين الذين يقطعون الصفوف المصلين والإمام يخطب يشحذون ويطلبون هذا منكر لا يجوز إقرارهم. يتخطى رقاب الناس يقطع صلاة المصلي يؤذونهم عن استماع الخطبة يشحذونهم فقل لهم اجلس فقد آذيت اجلس آذيت الناس لا تعطوه أيها المأمومون لأن أي مصلون امنعوا عطاءكم له أمره بالجلوس وحذره من هذه الحاجة السيئة وهي سؤال الناس والخطيب يخطب هذا منكر لا يجوز إقراره.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يسأل عن الرأي في من يقوم استعدادا للصلاة والخطيب لم ينتهي من الخطبة بعد.
لا يجوز لأن الواجب استماع الخطبة والإنصات إليها ولا تتحرك من مكانك حتى تقام الصلاة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول هل يجوز أن أصلي السنة الراتبة القبلية وتحية المسجد في نية واحدة أو بنية واحدة؟
إذا دخلت المسجد بعد دخول وقت الصلاة بعد الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء صلها تحية المسجد وهي ركعتين اللتان قبل الظهر.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. عبد الرحمن من الرياض يقول
أو الركعتان اللتان قبل الجمعة.
نعم المستمع عبد الرحمن من الرياض يقول متى وقت الأذان الأول الأذان الذي قبل أذان صلاة الفجر وهل هو ثابت؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن فأذان الأول ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ نائمكم ويثيب ويرجع ليقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أذان الأول في حكمته قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم يعني يقيم النائم وأما القائم يصلي فيرجع حتى يؤدي الوتر قبل طلوع الفجر. إذن فالأذان الأول ثابت وفي مصلحة عظيمة وتنبيه للناس ففي رمضان مثل السحور في غير رمضان مثل الفجر وطلبا لقيام الليل لمن أراد الله له الخير.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع عبد الرحمن له سؤال آخر يقول في بعد أن سلم الإمام من صلاة العشاء دخلت مع جماعة تقضي الصلاة وأنا أنوي المغرب فقام الإمام الذي يؤمهم الآن للركعة الرابعة فجلست فتشهدت ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت أنصت للدرس الذي يقدم في المسجد حتى ينتهي الإمام فيسلم وأسلم معه هل فعلي صحيح؟
المطلوب منك أن تصلي المغرب وحدك ولا تصلي المغرب وراء من يصلي العشاء وإن كان من العلماء يرى ذلك لكن حقيقة أنا لا أستحسن ذلك لأن اختلاف النية. ثم انظر صليت ثلاث وانتظرت الرابعة وشغلت نفسك باستماع الدرس اليقع وما كأنك وراء إمام هذا خطأ لأنك وراء الإمام فعني فعلك هذا الفراغ الذي مر بك والإمام يقضي الرابعة وأنت تسمع الدرس كأنك منفصل عنه في المعنى مرتبط به في الظاهر هذا كله خطأ. الواجب أن لا تصلي إلا وراء من يؤدي تلك الصلاة التي تريدها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا دخلت المسجد وقد فاتت الصلاة ولم أرى جماعة فأقمت وشرعت أصلي ثم سمعت بجماعة جديدة فهل أكمل صلاتي أم أقطعها وألتحق بهم؟
إن كان الوقت متسعا فاجعلها نافلة والحق بهم لتدرك فضل الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاة الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو سعد يقول: بعض العلماء يقولون إن الطلاق البدعي لا يقع، وآخرون يقولون إنه يقع، ما هو الأصح سماحة الشيخ؟
مسألة اختلف العلماء فيها، وذلك أن السنة كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا، كما قال الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الإكمال عدتهن، بأنتم كما قال السنة بأن تطلقوهن طاهرات في طهر لم تمسهن فيه. والنبي قال لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض: ضر عبد الله فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض تطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها. إذن فالنبي منع ابن عمر من الطلاق بالحلق، وظاهر الآية أيضا أن الطلاق بالطهر الذي لم تمس فيه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول طلق امرأته ثلاثة غضب وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: أقتل يا رسول الله. فحرم الله علينا الطلاق بالحيض وبالطول جمعة المرأة وجمع الثلاث بلفظ واحد. فمن العلماء من قال: من لازم النهي عن هذا، من لازم النهي عن الطلاق بالحيض والطلاق بالطول جمعة فيه، من لازم ذلك النهي عدم وقوع الطلاق، وأن هذا المحل ليس محلا للطلاق ولا وقتا للطلاق، وأن الجمع الثلاث ليس مشروعا، إذن فلا اعتبار لها لأنها مخالفة للشرع. ومنهم من يقول بالإيقاع، وقال: كونه آثما شيء، لكن الأمر واقع. أما نحن في الإفتاء فنفتي بأن الطلاق بالطهر الذي جمعت فيه المرأة أو الطلاق بالحيض أن لا نوقعه، لأنه بدعي مخالف للسنة فلا اعتبار له.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: ما معنى الحم والموت في الحديث الشريف؟
معنى الحم والموت يعني أن القريب يتساهل به ولا يظن به الظن السيء، وقد يكون الأمر خلاف ذلك فيبتر به، وهو بلاء وليس برحمة.
دخل خلص
سماحة الشيخ. نعم، لأن قال: إياكم الدخول على النساء، فقال: من أرأيت الحم؟ قال: حم الموت، يتساهل الناس ولا يظن ظن السوء، والواقع قد يكون بلاء وشر.
نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك دعاء خاص للتوبة؟
الله جل وعلا أرشد أبانا آدم وحواء بقوله: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالتوبة الإقلاع عن الذنب، والعزم ألا يعود، والندم على ما مضى، والإكثار من ذكر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال الصديق: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
حبتنا الكرام، نستكمل ما تبقى من هذا البرنامج عقب النشرة الإخبارية الثالثة.
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ فهد ابن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. أبو محمد من الرياض يقول: بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، هل لسماحتكم من كلمة توجيهية لإخوتنا المستمعين حول هذا الشهر العظيم؟ كيف نستقبله وكيف نستغل أيامه ولياليه في أنواع الطاعات مع الابتعاد عن المعاصي والذنوب والتوبة في هذا الشهر والحرص على أعمال الخير؟ بينوا لنا جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: أيها المسلم، من نعمة الله على المسلم أن يبلغه صيام شهر رمضان، فهي نعمة من الله عليه أن يبلغه صيام هذا الشهر ويجعله في زمرة الأحياء ينافس في طرق الخير ويسابق إلى الأعمال الصالحة. أيها الإخوة، شهر رمضان أفضل شهور العام، خصه الله بخصائص لم تكن لسائر الشهور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا أيها المسلم، من خصائص شهر رمضان وجوب صيامه على أهل الإسلام، وأن من كان أدركه مسلم واسمه مسلم بالغ عاقل مقيم وجب عليه أن يصوم هذا الشهر، وصيامه أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني الإسلام عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أيها المسلم، هذا شهر عظيم جعله الله ميدان التنافس فيه لصالح الأعمال، هيأ لكم أسباب الخير ورغبكم فيه. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. والله يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم علل ذلك بقوله: لعلكم تتقون، أي لعلكم بالصيام رمضان تكونوا من المتقين، تكونوا من المؤمنين، لأن صيامكم لهذا الشهر الذي تركتم فيه مشتهيات النفس من الأكل والشرب ومواقعة النساء طاعة لله وتقربا إلى الله وابتغاء ما عند الله من الثواب العظيم، فإنكم بذلك كنتم من المتقين بتوفيق الله. نعم، إن الصيام يحقق جانب التقوى، فالمسلم إذا امتنع من شهواته فيما بينه وبين الله لا يطلع عليه إلا الله، يدل على قوة الإخلاص ويدل على قوة الإيمان، وأنه يعلم حقا أن الله مطلع على سره وعلى نيته، عالم بأحواله كلها، وأنه وإن خفي على الناس فالله جل وعلا مطلع عليه. فإذا قوي في قلبه قوة علم كمال علم الله وإحاطته به، دعاه ذلك إلى مراقبته بامتثال أمره واجتناب نهيه في رمضان وفي غير رمضان. إن صيامك لرمضان وتعرضك للجوع والظمأ يذكرك أحوال الجائعين وأحوال الأحوال الجائعين المعوزين الذين في بلاد الإسلام تمر بهم الليالي والأيام وهم في جوع وقلة مؤونة وضعف في كل الأحوال. إنه يعرفك قدر نعم الله عليك، فلا يعرف قدر النعمة إلا من فقدها، فأنت جائع وظمآن والماء والطعام قريب منك، لكنك تركت ذلك لله جل وعلا تقربا إليه، فتعرف فضل نعمة الله عليك وإحسانه إليك. إن هذا الشهر يربي النفس على كل الأخلاق الكريمة والفضائل العظيمة، إنه صوم كل الجوارح لله. قال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم ودع عنك أذى الجار ولا وليكن عليك أثناء صومك سكينة ووقار ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. أيها المسلم شهر من شهور العام يمر بك فاغتنم لياليه وأيامه صم نهاره واتل كتاب الله فيه وتقرب إلى الله فيه بصالح العمل. قم ما يسر الله لك القيام من الليل تقربا إلى الله وطلبا لثواب الله. في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان من تقرب فيه بفريضة كان كمن أدى 70 فريضة سواه ومن تقرب فيه بنافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فلنتقرب إلى الله بصالح الأعمال ولنحمد الله على إدراكه ولنتعظم لنفعات الرب. فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد فلنغتنم ما عند الفطر ذاكرين الله شاكرين لله فضله وإحسانه عساه أن يتقبل منا. إن الله يضاعف للمسلم الحسنات في هذا الشهر. يقول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه يدع طعامه وشرابه لأجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيا إخواني هذه الفضائل هذه المناقب هذه الحسنات العظيمة إياكم وأن تضيعوها وتفرطوا فيها فاغتنموها وفقكم الله. واحمد الله أيها المسلم وأنت في الحياة الدنيا تنافس في صالح العمل وتزود من هذه الدنيا. فإن الله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا بد من يوم نقف بين يدي الله نندم على وقت فرقنا في السيئات والمخالفات. يوم عظيم تحصى علينا فيه أعمالنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الغنيمة الغنيمة والجد الجد والاستعداد لاستقبال هذا الشهر بالنية الصادقة والتوبة النصوحة. أسأل الله إذ قربنا من صيامه أن يبلغنا صيامه وقيامه وأن يرزقنا به الجد والنشاط. كان السلف الصالح يفرحون بمقدم هذا الشهر كانوا يسألون الله 6 أشهر يتقبل يبلغهم صيامه فإذا صاموا سألوا الله أيضا أن يتقبله منهم. وكان من دعائهم اللهم سلمني برمضان وسلمني رمضان وتسلم مني رمضان متقبلا.
الله أكبر. وهل توجيه حول الابتعاد عن المعاصي؟
يا إخواني المعاصي في كل وقت حرام ولكن يتضاعف الإثم بشرف الزمان والمكان. فمعصية في رمضان شر من معصية خارج رمضان ومعصية في بلد الله الحرام سيئة شر من معصية خارج البيت الحرام.
أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع أبو عبد الله يقول يكثر تخطي الرقاب في المساجد يوم الجمعة ولكن الأئمة مع الأسف لا ينبهون المتخطيين فما توجيه سماحتكم؟
نقول يا أخي تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لقسمين. إن كان يتخطى لأجل أماكن تركها المصلون ما سدوا تلك الفرج فتخطيتها لأجل الفرجة التي ما سدها المصلون فإنهم لا حرمة لهم لأنهم لم يسدوا تلك الفرج لا مانع. أما إن تخطيت رقابهم لا لأجل فرج سدها ولكن تنادي الصف الأول ونحو ذلك وتضيق على الناس فاعلم أن هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب إذ دخل رجل يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آذيت وآنيت وتأخرت. فالتقدم ليس بالأماكن التقدم بالأبدان. ويا أيها الخطيب إذا دخل مصل وأنت تخطب لم يصلي تحية المسجد فقل له قم فصلي ركعتين كما أمر النبي سليك الغطفاني لما دخل والنبي يقول صلي قال أصليت قال لا قال قم فاركع ركعتين وتجول فيهما وإن رأيت من يتخطى رقاب الناس كالشحاذين الذين يقطعون الصفوف المصلين والإمام يخطب يشحذون ويطلبون هذا منكر لا يجوز إقرارهم يتخطى رقاب الناس يقرأ صلاة المصلي يؤذونهم عن استماع الخطبة يشحذونهم فقل لهم اجلس فقد آذيت اجلس آذيت الناس لا تعطوه أيها المأمومون أي مصلون امنعوا عطاءكم له أمره بالجلوس وحذره من هذه الحياة السيئة وهي سؤال الناس والخطيب يخطب هذا منكر لا يجوز إقراره.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يسأل عن الرأي في من يقوم استعدادا للصلاة والخطيب لم ينتهي من الخطبة بعد.
لا يجوز لأن الواجب استماع الخطبة والإنصات إليها ولا تتحرك من مكانك حتى تقام الصلاة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول هل يجوز أن أصلي السنة الراتبة القبلية وتحية المسجد في نية واحدة أو بنية واحدة؟
إذا دخلت المسجد بعد دخول وقت الصلاة بعد الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء صلها تحية المسجد وهي ركعتين لتان قبل الظهر. نعم
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. عبد الرحمن من الرياض يقول
أو الركعتان لتان قبل الجمعة.
نعم المستمع عبد الرحمن من الرياض يقول متى وقت الأذان الأول الأذان الذي قبل أذان صلاة الفجر وهل هو ثابت؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن فأذان الأول ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظ نائمكم ويثيب ويرجع ليقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أذان الأول في حكمته قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم يعني يقيم النائم وأما القائم يصلي فيرجع حتى يؤدي الوتر قبل طلوع الفجر. إذن فالأذان الأول ثابت وفي مصلحة عظيمة وتنبيه للناس ففي رمضان إثر السحور في غير رمضان إثر الفجر وطلبا لقيام الليل لمن أراد الله له الخير.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع عبد الرحمن له سؤال آخر يقول فيه بعد أن سلم الإمام من صلاة العشاء دخلت مع جماعة تقضي الصلاة وأنا أنوي المغرب فقام الإمام الذي يؤمهم الآن للركعة الرابعة فجلست فتشهدت ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت أنصت للدرس الذي يقدم في المسجد حتى ينتهي الإمام فيسلم وأسلم معه هل فعلي صحيح؟
المطلوب منك أن تصلي المغرب وحدك ولا تصلي المغرب وراء من يصلي العشاء وإن كان من العلماء يرى ذلك لكن حقيقة أنا لا أستحسن ذلك لأن اختلاف النية. ثم انظر صليت ثلاث وانتظرت الرابعة وشغلت نفسك باستماع الدرس اليقع وما كأنك وراء إمام هذا خطأ لأنك وراء الإمام فعني فعلك هذا الفراغ الذي مر بك والإمام يقضي الرابعة وأنت تسمع الدرس كأنك منفصل عنه في المعنى مرتبط به بالظاهر هذا كله خطأ. الواجب أن لا تصلي إلا وراء من يؤدي تلك الصلاة التي تريدها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا دخلت المسجد وقد فاتت الصلاة ولم أرى جماعة فأقمت وشرعت أصلي ثم سمعت بجماعة جديدة فهل أكمل صلاتي أم أقطعها وألتحق بهم؟
إن كان الوقت متسعا فاجعلها نافلة والحق بهم لتدرك فضل الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاة الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو سعد يقول بعض العلماء يقولون إن الطلاق البدعي لا يقع وآخرون يقولون إنه يقع ما هو الأصح سماحة الشيخ؟
مسألة اختلف العلماء فيها وذلك أن السنة كما قال الله يا أيها الذين آمنوا كما قال الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الإقبال عدتهن بأن كما قال الرسول بأن تطلقهن طاهرات في طهر لم تمسهن فيه. والنبي قال لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض ضر عبد الله بل يراجعها حتى تطهر ثم تحيض تطهر ثم إن بدا له أن يطلقها بل يطلقها. إذن فالنبي منع ابن عمر من الطلاق بالحلق. وظاهر الآية أيضا أن الطلاق بالطهر الذي لم تمس به المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول طلق امرأته ثلاثة غضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال أقتل يا رسول الله. فحرم الله علينا الطلاق بالحيض وبالطول جمعة المرأة وجمع الثلاث بلفظ واحد. سمي العلماء من قال من لازم النهي عن هذا من لازم النهي عن الطلاق بالحيض والطلاق بالطول جمع فيه من لازم ذلك النهي عدم وقوع الطلاق، وأن هذا المحل ليس محلا للطلاق ولا وقتا للطلاق، وأن الجمع الثلاث ليس مشروعا. إذن فلا اعتبار لها لأنها مخالفة للشرع. ومنهم من يقول بالإيقاع وقال كونه آثما شيء لكن الأمر واقع. أما نحن بالإفتاء فنفتي بأن الطلاق بالطهر الذي جمع فيه المرأة أو الطلاق بالحيض أن لا نوقعه لأنه بدعي مخالف للسنة فلا اعتبار له.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. له سؤال آخر يقول فيه ما معنى الحم والموت في الحديث الشريف؟
معنى الحم والموت يعني أن القريب يتساهل به ولا يظن به الظن السيء وقد يكون الأمر خلاف ذلك فيغتر به وهو بلاء وليس برحمة.
دخل الخلوة سماحة الشيخ.
نعم، لأن قال إياكم الدخول على النساء فقال من أرأيت الحم؟ قال حم الموت يتساهل الناس ولا يظن ظن السوء والواقع قد يكون بلاء وشر.
نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك دعاء خاص للتوبة؟
الله جل وعلا أرشد أبانا آدم وحواء بقوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالتوبة الإقلاع عن الذنب والعزم أن لا يعود والندم على ما مضى والإكثار من ذكر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال الصديق يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
حبه الكرام نستكمل ما تبقى من هذا البرنامج عقب النشره الاخباريه الثالثه.